أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في السابق تحدثنا، قلنا أن هناك نوع من القطيعة بين المثقف والفقيه، وقلنا أن القطيعة بين هذين العقلين أو بين هذين الكائنين، هذه القطيعة ممكن أن نلاحظها على مستويين: مستوى تشخيصي عيني، يعني نستطيع أن نأتي بأمثلة من المثقفين وأمثلة من الفقهاء ونلاحظ أن الخلاف بينهما خلاف مستقطب، خلاف وتقاطع مستقطب، وهذا تحدثنا عنه. يعني أتينا بجملة من الأمثلة، أتينا برواد الثقافة الحديثة، رواد الفكر الحديث، من أمثال محمد عبده، من أمثال كواكبي، من أمثال رشيد رضا وغيرهم أيضا من هؤلاء الذين يحملون ثقافة ومتأثرين بالثقافة العصرية، وكانت نظراتهم طبعا مختلفة عن نظرات الفقيه المتعارف عليها، نظرات الفقيه التقليدية. وقلنا أن هناك كثير من المقولات وكثير من المفاهيم أنبتوها، ولا زالت هذه المفاهيم موجودة إلى يومنا هذا. هم بدأوا في إنبات هذه المفاهيم ولا زالت، وكان موقف الفقيه في ذات الوقت طبعا موقف معارض تماما، ما كان يقبل بالمفاهيم التي جاء بها المثقف، لكن لا زالت الآن لها نوع من الشيادة غير ما كان عليه في السابق. هذا فيما يتعلق بالقطيعة على المستوى التشخيصي. الآن اللي يريد نتحدث عنه القطيعة على المستوى البنيوي، يعني نفترض أن لدينا عقلين يفكران بطريقة مختلفة ومتضادة، نطلق على الأول منهما عقل الفقيه ونطلق على الثاني عقل المثقف، فهذا العقل يتقاطع مع العقل الآخر. ينبغي علينا أن نحدد طبيعة هذين العقلين وموضع التعارض أو التقاطع بينهما. طبعا هذا شيء جرنا مثل ما ذكرنا وربما أشرنا إلى ذلك في الجلسة السابقة، وقلنا رح نتعامل مع هذا الأمر، مع دراسة هذا الأمر من خلال منهج ما يطلق عليه بالمنهج الكيفي. المنهج الكيفي الذي يمارس في الدراسات الاجتماعية، في الدراسات الإنسانية، في قبال ما يطلق عليه بالمنهج الكمي أو الإحصائي، اللي أيضا يستخدم في الدراسات الاجتماعية والإنسانية بشكل عام. منهج الإحصائي الكمي معلوم كما تعلمون، يعني أنك تبحث عن ظاهرة معينة من خلال إحصائها، فترى أن نسبة معينة، نسبة لنفترض الوفاة عند المدخنين، لنفترض في قبال غير المدخنين، باستطاعتك أن تحصل على هذه النسبة في بلد معين في زمان معين وما إلى ذلك. هذه الطريقة الإحصائية. الطريقة الكيفية، الطريقة الكيفية، المنهج الكيفي شيء آخر، أنك تبحث عن ظاهرة معينة وتحاول أن تعرف أسباب هذه الظاهرة أو طبيعة حقيقة وجوهر هذه الظاهرة، لماذا يحصل مثلا كذا من أمر. المنهج الكيفي كثير من الأحيان أيضا يعتمد على المنهج الكمي الإحصائي، لكن لا يتوقف عند حد هذا الجانب. على سبيل المثال، من أبرز القوانين الاجتماعية هناك قانون يطلق عليه بقانون دوركان في الانتحار، ما يطلق عليه بالانتحار الأناني، لأنه يقسم الانتحار إلى ثلاثة أقسام، أحدها ما يطلق عليه بالانتحار الأناني. لاحظ دوركان من ناحية الإحصائية، لاحظ أن نسبة الانتحار موجودة في المدينة أكثر من نسبتها من القرى، في المدن أكثر مما في القرى، عند العزاب أكثر مما هي عند المتزوجين، عند المتزوجين الذين ليس لديهم أولاد أكثر من أولئك الذين لديهم أولاد، واللي عندهم أقل أولاد أكثر من اللي عندهم أكثر أولاد. تصل النسبة حتى ضعف الانتحار عند اليهود مقارنة مثلا بما يطلق عليهم بالأحرار في السياسيين وما إلى ذلك، نسبتهم كبيرة للانتحار عند البروتستان أكثر مما هو عند الكاثوليك. هذه لاحظها كنسب، هذه بالنتيجة الإحصائية. لكن من حيث التحليل من خلال هذه الإحصاءات توصل إلى نوع من القانون، كأنه هناك ظاهرة عامة، وهذه ظاهرة غير مرئية بالنتيجة حصل عليها وركز عليها، فاستنتج من خلالها قانون ما يطلق عليه بالانتحار الأناني، اللي نص على أن الانتحار يتناسب تناسب عكسي مع التماسك الاجتماعي، بمعنى أنه كلما زاد التماسك الاجتماعي كلما ضعف الانتحار، وكلما ضعف التماسك الاجتماعي كلما زاد الانتحار. طبعا هي ليست ظاهرة حتمية بطبيعة الحال، لكن تستطيع أن تقول أنه فعلا قانون وينسجم مع الإحصائيات اللي جاء بها دوركان، فعرفوا أن علاقة الانتحار بالنتيجة حددتها بالتماسك الاجتماعي، ربطها بالتماسك الاجتماعي كما بينا في هذا الجانب. المنهج الكيفي أنت تحاول أن تعرف الأسباب وتعرف جوهر هذه الظاهرة لكي تتعرف على بنية يعني الظاهرة المدروسة أو اللي هي موضع الدراسة. طريقة المنهج الكيفي طبعا أنت من خلال الظاهرة التي تدرسها تنتزع منها بعض العناصر اللي تركز عليها كأساسيات، يعني تجعل من بعض العناصر وتهمل عناصر أخرى، وتجعل من هذه العناصر بعض العناصر هي كأساسية وتركز عليها، والذهن البشري يهمل بقية العناصر الأخرى ويرى أن هذه العناصر الأساسية هي الأساس اللي يشكل تلك الظاهرة. وعادة البشر ما يتعاملون بهذا المنطق، يعني قد يهملون كثير من العناصر ويركزون على عناصر ويقولون أنه مواصفات أو بنية مثلا ظاهرة الكذائية هي كذا وكذا وكذا لأسباب مثلا كذا وكذا وما لاش، ويهملون كثير من الأسباب. فيما يتعلق بدراستنا للمثقف الفقيه أو لعقل المثقف الفقيه باستطاعتنا أيضا أن ندرس من خلال ما نطلق عليه بالمنهج الكيفي، تلاحظ أن المثقف وكذا الفقيه كثير من الأحيان يحصل نوع من التلابس ونوع من الاختلاط والتمازج. باستطاعتك أن تقول أن المثقف ممكن أن تلاحظ هناك من المثقفين منهم فقهاء، وتلاحظ أيضا من الفقهاء منهم مثقفين أيضا، لكن مع ذلك باستطاعتك أن تنتزع عنصر عقل المثقف بشكل وعقل الفقيه بشكل آخر بحسب هذه الدراسة المنهجية. تحديد بنية كلا العقلين إنما يعتمد على تحديد المرتكزات المعرفية اللي يقوم عليها كلا العقلين، لأنه بنتيجة أنت المثقف حينما تتعرف عليه تتعرف عليه من ناحية المعرفية، وحينما تتعرف أيضا على المثقف إنما أيضا تتعرف عليه من ناحية المعرفية. يعني ما يهم في تعريف المثقف إنما له علاقة بالثقافة بالنتيجة بمعنى بالمعرفة، والفقيه أيضا له علاقة أيضا بالمعرفة، لأنه وظيفة الفقيه هو استنباط الأحكام الشرعية قبل أي شيء آخر، فبالتالي له علاقة بالمعرفة، وإن كان هنا معرفة متعلقة أنه بالنص يعني استنباط الأحكام الشرعية من النص. والمثقف بشكل عام أيضا له علاقة أنه بالمعرفة، يعني لا يمكن أن تسمي شخص مثقف وتعزله عن المعرفة، فالثقافة لها علاقة صميمة بالمعرفة. طيب على هذا الأساس كيف نحدد المرتكزات المعرفية لكل من المثقف والفقيه؟ أولا ما هي المرتكزات المعرفية؟ ماذا نقصد بالمرتكزات؟ مرتكزات جمع مرتكز، يعني ما يعتمد عليه بالنتيجة، إذا كان مثقف ما يعتمد عليه المثقف من المعارف وما يعتمد عليه الفقيه من المعارف. ما المقصود بالمرتكزات؟ يعني ما هي أركان هذه المرتكزات؟ باستطاعتنا أن نقسمها إلى ثلاثة أقسام، وهذه الأقسام عند المثقف شكل وعند الفقيه شكل ثاني. طبعا وأنا حينما أتحدث عن المثقف فقط أحصر اهتمامي بالمثقف الديني، يعني أنا بعد من حيث الكلام بعد حديث عن المثقف العلماني إطلاقا، وإنما حديثنا فقط فيما يتعلق بالمثقف الديني بالخصوص. المرتكزات المعرفية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، المصدر المعرفي، وعندك الآلية المعرفية، وعندك المولدات والموجهات المعرفية. المصدر المعرفي معناها المصدر الذي يعتمد عليه العقل، العقل سواء عقل المثقف أو عقل الفقيه أو عقل آخر يعتمد عليه كمنبع للمعرفة. الفقيه يعتمد على النص كمصدر معرفي ومصرح، المثقف يعتمد على مصدر ثاني غير ترض أنه النص، عالم الفيزياء مثلا يعتمد لنفترض كمصدر معرفي على الطبيعة والتجارب هي اللي يشكل عنده كمصدر معرفي. المصدر المعرفي بالنتيجة عبارة عن المنبع الذي عنه تصدر المعرفة أو الذي يعتمد عليه في المعرفة. وعندك أيضا الآلية المعرفية، الآلية المعرفية الطريقة أو المنهج الذي يعتمد عليه في المعرفة من خلال المصدر المعرفي، يعني المنهج ما بيستطعت يشتغل إلا من خلال مصدر معين، ما يشتغل من كيفه، يعني المنهج بدون مصدر لا يمكن أن يكون منهج، لا يمكن، يستحيل. منهج يعتمد على مصدر، كيفية معينة، كيفية أخذ المعلومات من ذلك المصدر. مثلا إذا كان عندنا المصدر النص، فالآلية المعرفية كيف يمكن لنفترض الفقيه يعتمد على النص كمصدر، كيف يمكن للفقيه أن يعتمد ويأخذ معلومات من النص؟ كيف؟ هل يأخذها مثل ما يأخذها مثل الإنسان العادي؟ هل يأخذ هذه المعلومات مثل ما يأخذها مثل المثقف؟ لابد له من منهج معين. فإذا هذه ما نطلق عليه بالمنهج هو الآلية المعرفية. وكذلك عندنا المولدات والموجهات المعرفية، أيضا أن المنهج لا يمكن أن يشتغل إلا من خلال قواعد وقضايا أخرى نطلق عليها بالمولدات لها تأثير في توليد المعرفة، يعني مهمتها، مهمة هذه المولدات هي توليد المعرفة، لأنه حينما يتعامل فقيه أو غير فقيه يتعامل بالآلية المعرفة في أخذ المعرفة من المصدر، إنما يعتمد من خلال بالنتيجة قضايا اللي نعبر عنها بالقضايا القبلية عادة، قبليات معينة، قواعد أساسية من خلالها باستطاعته أن يحصل على المعرفة، على المعرفة من المصدر، من المصدر مثلا إذا كان مصدر النص، مصدر الواقع، مصدر العقل وما إلى ذلك، مصادر مختلفة بكل الأحوال. فإذا عندنا مصدر معرفي وعندنا آلية معرفية وعندنا مولدات معرفية، ولا شك أنه هذه الثلاثة ما باستطاعة أحدها يفعل بدون الآخر، يعني ثلاثتهم كل لازم يدخلون بالعملية المعرفية، ما ممكن أنه تستثني أحد هذه المرتكزات عن البقية وتقول أنه باستطاعتي أن أهمل هذا المرتكز أو أعتمد فقط على هذا المرتكز، هذا يستحيل. الثلاثة تشترك في بناء المعرفة، وبالتالي هذه تنطبق على الفقيه وتنطبق على المثقف وتنطبق على أي كائن معرفي آخر نفترضه. الآن إذا أتينا إلى تحديد هذه المرتكزات فيما يتعلق بالمثقف والفقيه، لنبتدئ بالفقيه. الفقيه باعتباره متخصص، فالمسألة سهلة جدا في تعيين المصدر المعرفي اللي يخص الفقيه، وفي تحديد أيضا آليته المنهجية، آليته المعرفية، وكذلك فيما يتعلق بمولداته، مولداته المعرفية. إذا أردنا نحددها نجد من السهولة، لأنه الفقيه ظل عبر التاريخ يعبر عن طريقته المعرفية، عن منهج المعرفي، عن مصادر المعرفية، لا يوجد شيء مخفي في هذا الجانب، ومن خلال مزاولاته هو ممارساته العملية وكذلك من خلال تصريحاته، يعني هو كان يصرح منذ بداية نشأته يعني كفقيه إلى يومنا هذا، ما يوجد اختلاف جوهري في هذا الجانب. فباستطاعتنا أن نحدد بالحقيقة المرتكزات المعرفية للفقيه بسهولة، لكن المشكلة اللي نقف أمامها هو بتحديد المرتكزات المعرفية للمثقف الديني. هنا ربما نواجه بعض الصعوبة، لأنه يحتاج إلى ملاحظة ممارسة المثقفين الدينيين، مزاولتهم للمعرفة، مواقفهم المعرفية، حتى نستخلص المصدر المعرفي اللي يعتمدون عليه والمنهج اللي يتبعوه، وكذلك المولدات ما نطق عليه بالمولدات والموجهات المعرفية. بخصوص المصدر المعرفي، المصدر المعرفي للفقيه واضح تماما وهو النص، يعني الآن لما تأتي إلى الفقيه فهو يصرح ابتداء مصادر التشريع، مصادر التشريع بالنتيجة يحددها بالأساس النص. لاحظ مثلا إذا قلت مثلا على صعيد السنة، وين كان هناك بعض الاختلافات بالتفريعات، لكن بالأسس متفقين، وكذلك مع الشيعة أيضا متفقين، لا يوجد اختلاف. النص متمثل بالكتاب والسنة، الكتاب بالأساس عادة بالغالب، ومن ثم السنة كشارح للكتاب أو بالنتيجة كمكمل للكتاب، المهم سواء الكتاب أو السنة كلاهما عبارة عن النص. بعد النص يأتي إذا وضعوا الإجماع، الإجماع بالغالب يقصدون به مثلا عادة عند السنة، الإجماع هو كاشف عن النص، فبالتالي الرجوع للنص، أو أحيانا يستدل على الإجماع بالنص، أحيانا يستدل على الإجماع بالنص. كيف يستدل على الإجماع بالنص؟ لأنه أحيانا يريدون مثلا خبر أو الحديث القائل لا تجتمع أمتي على الخطأ، فهذا معناه أنه استدلوا على الإجماع من خلال النص، فإذا أيضا نرد إلى النص. ثم بعد ذلك آراء الصحابة أو أقوال الصحابة، وأقوال الصحابة أو آراهم ليس بشكل منفصل عن النص، لأنه عبارة عن كشف عن النص، يعتبرونه هو كاشف عن النص، يعني إذا ما موجود عندك النص كشف عن نفسه من خلال القرآن الكريم أو من خلال السنة، فربما من خلال أفعال الصحابة، من خلال آرائهم، من خلال أقوالهم تكون هذه كاشفة عن النص. وبعد ذلك ما يسمى بمرتبة الاجتهاد، مرتبة الاجتهاد هنا قد يختلف الفقهاء بعضهم مع البعض الآخر، بعضهم أنه يرى هذه اللي ذكرناها يكفي بدون حاجة إلى المرتبة الأخرى المعبر عنها بالاجتهاد، والبعض الآخر يضع مرتبة الاجتهاد تارة متمثلة فقط بالقياس كما هو الحال مع المذهب الشافعي، أو أحيانا يقولون هناك أيضا مصادر أخرى كالاستحسان، مصادر ولو ثانوية كالاستحسان والمصالح المرسلة، عادة هذه اللي متعارف في الساحة السنية. لكن نلاحظ ما يعتمد على النص بشكل مباشر يعني كمصدر معرفي، أو بصورة غير مباشرة كما هو الملاحظ عند القياس، يعني في القياس عادة حينما يعتمد عليه الفقيه إنما هو أيضا يعتمد على النص ولكن بصورة غير مباشرة، لأنه هو القياس المقصود الحاق بالنتيجة، الحاق مسكوت عنه بما هو منطوق، يعني شيء مسكوت عنه ساكت عنه الشرع وساكت عنه النص، ما ذاكر عنه شيء، اتلحقه بذلك الشيء اللي منطوق عليه، أو الحاق فرع بأصل، أصل مذكور يعني مثلا بالنص وآخر غير مذكور فيعبر عنه بالفرع، هذا هو المقصود. فبالتالي أيضا هو مستدل عليه بصورة غير مباشرة من خلال النص. فالأساس اللي يعتمد عليه، إذا مصدر المعرفة الأساسي اللي يعتمد عليه الفقيه هو النص بالحقيقة، هذا فيما يتعلق بالمصدر المعرفي. وعند الشيعة نفس الشيء، مصادر التشيع اللي تذكر عادة أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل. تجد كتاب والسنة عادة متفق عليهما، وتجد الإجماع والعقل مختلف عليهما، وحتى القائلين بالإجماع إنما يرون في ذلك أن يدخل فيه رأي المعصوم وكأنه الحق أيضا بالنص، وإن كان البعض يرى أنه هو كاشف عن النص، يعني بالنتيجة الغرض من عنده هو الكشف عن النص، فبالتالي ملحق بشكل أو بآخر بالنص. ويبقى مجال العقل هو المجال المحدود المحصور، وفي الغالب أنه ليس معزولا عن النص، يعني إذا كان النص موجود بعد ما يصبح للعقل له شيء من المجال المستقل. فإذا المصدر المعرفي الأساسي اللي يعتمد عليه الفقيه هو النص بالحقيقة. والآلية المعرفية هي آلية اجتهادية، يعني المنهج اللي يتبع عليه هي آلية نطلق عليها بالآلية البيانية، آلية لغوية اعتمادا على اللغة، أنه من خلال اللغة من خلال الطابع الحرفي باستطاعة الفقيه أن يستنتج أو يستنبط ما يراه بحسب فهمه أن هذا هو الصحيح. فبالنتيجة الآلية المعرفية هي آلية بيانية، آلية لغوية كما قلنا، آلية سميها آلية نصية، آلية نقلية، يعني منهج نقلي يعتمد على اللغة، على ملاحظة اللغة بحرفيتها. والمولدات المعرفية هي أيضا آلية، يعني تلتزج بالجانب المنهجي اعتمادا على الجانب الحرفي للغة، وأيضا تتصف بالجانب الجزيئي، يعني أنها تشطر النص بطريقة تجزئية ولا تعتمد على الكليات، أنها لا تعتمد عادة على الكليات وإنما تعتمد على الجزئيات التي ينطق بها النص، وتحول هذه الجزئيات التي ينطق بها النص إلى كليات. يعني من حيث المنهج ومن حيث المولدات يتحدان طبعا بعضهما بالبعض الآخر، لأنه المنهج صوري والمولدات أيضا ليعتمد عليها ما محددة بقضية معينة بقدر ما محددة أنه بطريقة عامة أطلق عليها أنا بالطابع الماهوي، يعني تحويل أو الطابع الكلي، تحويل الجزئي إلى كلي أو تحويل الجزئي إلى نوع من الكلية الماهية، اللي بحيث أنه يرى في النص هذا الذي له علاقة بحالة معينة أو بخصوصية معينة يراها أنه لا يقتصر على هذه الحالة مثلا مخصوصة، وإنما يتحول إلى كلية ينطبق في كل زمان وفي كل مكان. هذا هو الطابع الماهوي، يعني تجعل منه حالة من الكلية التي تنطبق على مختلف الظروف، على مختلف الأمكنة، على مختلف الأزمنة. فيما يتعلق ببنية العقل المثقف، إذا رجعنا للمرتكزات المعرفية من حيث المصدر المعرفي، إذا حددنا المصادر المعرفية بشكل عام، لأنه المثقف مثل ما ذكرنا غير مختص بكل الأحوال، المثقف الديني غير مختص بشو، عنده اطلاع ممكن فيما يتعلق بالدراسات الدينية لكنه ليس مختص حاله كحال الفقيه لا شك ولا ريب، وبالتالي غير محددة، لا محدد مصدره ولا محدد منهجه ولا محدد أيضا أنه مولدات المعرفية. يفترض نحاول إحنا نستنبطها من خلال المظاهر الثقافية اللي تحصل. فيما يتعلق بالمصدر المعرفي، وهذا هو المهم، يعني لأنه هو مصدر معرفي هو يعطيك المعرفة، هو راح يشكل لك نوع من المولدات ومن ثم تقام عليه المنهجية والآلية المعرفية. المصدر المعرفي، مصادر المعرفية عند البشر إذا أردنا نحددها، كم مصدر موجود؟ في واقع الأمر حسب فهمي لا يوجد إلا أربعة مصادر، لا يوجد غير هذه الأربعة مصادر بشكل عام: الواقع كمصدر، 2 العقل كمصدر، 3 النص كمصدر، و4 الإلهام وما على شاكلته، الإلهام الكشف اللي يكون عن طريق الإحساس القلبي أو الوجداني وليس عن طريق التفكير العقلي. فإما أنه العقل كمصدر، يعني مصدر قبلي، لأنه العقل باستطاعته أن ينتج بعض المصادر بغض النظر عن الواقع، أو يكون الواقع اللي هو أغلب المعارف اللي تأتينا من خلاله، أو يكون النص اللي هو النص الديني مثل الكتاب والسنة على سبيل المثال، أو يكون الإلهام أو الكشف كما يزاوله العرفاء. هذه أربعة مصادر. إذا فكرنا في هذه المصادر الأربعة كي نعرف ما هو المصدر الأساسي أو الرئيسي اللي يعتمد عليه العقل المثقف أو المثقف بشكل عام، لا نستطيع أن نقول أن المصدر الأساسي اللي يعتمد عليه هو النص، وإن كان يعتمد كمثقف ديني يعتمد على النص لكنه ليس هو المصدر الأساسي. على الأقل أن المثقف هو غير مختص، يعني حاله ليس كحال الفقيه، وبالتالي أنه الفقيه مختص ويعتمد على النص كليا، في حين أنه المثقف شيء آخر مختلف تماما. وليس أيضا يعتمد على مجرد العقل، لأنه منتجات العقل بغض النظر عن الواقع منتجات قليلة يعني محدودة، وكذلك الإلهام حالات حالات خاصة معينة ومحدودة بأفراد كالعرفاء أو حتى الإنسان بشكل عام حالات خاصة معينة يعني وليست عامة. ما يبقى عندنا بالحقيقة إلا الواقع. الواقع هو المصدر الأساسي، هو رافد لتكوين المعرفي. ولهذا إذا قارنا ما بين مصدر المعرفي عند الفقيه وعند المثقف نلاحظ أنه الواقع يشكل مصدر التكوين عند العقل المثقف، في حين أن النص يشكل مصدر التكوين عند الفقيه عند العقل الفقيه. معنى ذلك الفقيه عادة حينما يتحدث بنتاج المعرفي يربطه دائما بالنص بشكل مباشر أو غير مباشر، في حين أن المثقف حينما يتحدث عن نتاج المعرفي في الغالب لا يربطه في النص، وإن كان ممكن أن يربطه بشكل أو بآخر، لكن في الغالب يربطه بالواقع، يعني يربطه بالعلوم المتعلقة بالواقع على مختلف المستويات، طبعا مستويات سياسية اقتصادية اجتماعية علمية من مختلف الأمور. هذه هي حصيلة عادة المثقف، اللي بالنتيجة هو المثقف إنما هو نتاج للمعاهد العلمية، المعاهد العلمية اللي شكلت خلال القرن 19 فنشأ منه المثقف، تأثر بالعلوم هذه الوافدة من الغرب، ومن ثم زاول المهام المعرفية والثقافية أدبية وعلمية وما إلى ذلك، فشكلت ما نطلق عليه بالحصيلة الثقافية أو بالعقل المثقف بصورة عامة. فإذا المصدر المعرفي للمثقف هو الواقع، والآلية الاجتهادية طبعا يستخدمها في قبال الآلية الفقهية، الآلية الاجتهادية الفقهية، الآلية المعرفية يعني عند المثقف مختلفة تماما. الفقيه لأنه يعتمد على النص، فالآلية الاجتهادية هي آلية بيانية لغوية، في حين أن المثقف باعتباره يعتمد على الواقع وليس على النص من حيث الأساس. ثم راح أذكر أنه علاقة النص بالمثقف الديني ما هي، لكن الآن هنا فقط بحدود أنه المصدر الأساس وهو الواقع. باعتبار أن الواقع هو المصدر الأساس، فالآلية اللي يعتمد عليها أنا أطلق عليها بآلية عقلائية نقدية. عقلائية ما أسميها عقلانية، كلمة عقلانية هي كلمة وافدة غربية ومؤدلجة في نفس الوقت، يقصد فيها حينما وضعت في عصر التنوير لضبط التيارات الدينية وغير الدينية اللي تهمت أنه بالخرافة وما إلى ذلك، يعني استخدمها المثقف العلماني لمواجهة التيار الديني بشكل عام، لمواجهة الكنيسة وما إلى ذلك، وأثرت أيضا في مجتمعاتنا، واستخدمت هذه الكلمة من قبل المثقفين العلمانيين وأيضا استخدمت من قبل المثقفين الدينيين. أنا أتجنب هذه اللفظة حتى يكون الموقف هو موقف وصفي وليس تقويمي، ما أريد في هذا الوصف حينما أقول عقلائي لا أريد أمدح ولا أريد أن أذم، وإنما أصف حالة معينة أعتقد هي هذه الحالة التي يتصف بها المثقف، أن المثقف عقلائي. ولفظة عقلائي طبعا مستخدمة في تراثنا وأيضا يستخدم حتى الفقيه، معنى أنه ذلك السلوك اللي يعتمد على العقل بطريقة تلقائية، بطريقة تلقائية وأحيانا بطريقة غير تلقائية، يعني تعتمد على الأدلة وما إلى ذلك. يعني أحيانا حينما تكون طريقتك عامة كما يباشر بقية البشر بهذه الصورة وتتخذ الموقف مثل ما يتخذه الآخرون، نقول هذه الطريقة هي طريقة العقلائية، وإذا غيرتها بطريقة أخرى تكون عادة طريقة غير عقلائية. أحيانا نريض على سبيل المثال حينما يذهب إلى المختص وهو الطبيب تعتبر هذه الطريقة طريقة عقلائية، لكن إذا مثلا ما ذهب إلى الطبيب ذهب إلى شخص آخر مهندس أو كذا في علاج مرضى مثلا ما تعد هذه الطريقة طريقة عقلائية، فهي مربوطة بالعقل وإن كان بطريقة غير مفكر فيها، يعني بطريقة كأنه وجدانية، وأحيانا لا تضع عليها الأدلة، تضع على هذه الطريقة الأدلة. والمثقف باعتبار أنه واسع المعرفة يعني من هذه الناحية ما يختلف عن بقية البشر، لكن اختلاف عن بقية البشر أقصد عن بقية الناس العاديين أنه الوسائل المعرفية اللي يحملها راح تجعل من ذهنه ليس فقط هو واسع المعرفة، وإنما هذه الوساعة راح تدخل عنده الجانب النقدي، يعني أنه سوف يميز فرق بين شخص لا يرى إلا لون واحد فلا يعترف إلا بهذا اللون لأنه لا يرى بقية الألوان، وشخص آخر يرى مختلف الألوان ويقول أنه يجذبني هذا اللون ولا يجذبني ذاك اللون وأرجح هذا اللون على ذاك اللون لأنه تعرف على هذه الألوان. والمثقف بالحقيقة هو بمثابة ذلك الشخص الذي يتعرف على الألوان، وذلك الإنسان العادي الذي لا يعرف إلا لون واحد إذا افترضنا لون واحد أو لونين، يعني الإنسان العادي غير المثقف ألوان الموضوعة أمامه التي يراها محدودة، فبالتالي لا يعترف بغيرها، لا يعرف غيرها بالحقيقة، فهو أعمى بشكل ما من الأشكال، بينما المثقف ليس ما وإنما بصير لأنه متعرف على الألوان، وبالتالي باستطاعته أن يحاكم بين هذه الألوان ويرجح بعض الألوان على البعض الآخر. لهذا المنهج اللي تبعه هو المنهج النقدي، يعني دائما العملية اللي يزاولها عملية نقدية، يعني مو بالسهولة أنت تمرر لمعلومة معينة وتفرضها على ذهنه، بينما عن الإنسان العادي بسهولة جدا تقول له كذا وكذا ويقول لك إيه خلاص هو كذا كذا هاي الحقيقة، بينما المثقف يناقشك ويقول لك مثلا من أين هذه النظر، ما هو الدين اللي عليها، لا أنا عندي معلومات أخرى تقول إنه العكس وما إلى ذلك. هذا وقع المثقفين لأنه عندهم معارف، عندهم معلومات، عندهم مساعة، وبالتالي يناقشون وتوجد ممارسة في هذا الجانب، في الجانب المعرفي، مما يجعلهم يمتلكون هذه الخاصية النقدية. فإذا عقل المثقف هو عقل بالحقيقة عقلائي، يعني يعتمد على العقل بالشكل العام بالأدلة وبغير الأدلة، وأيضا نقدي يمارس العملية النقدية العقلية في ما يتعامل معه من النتاج المعرفي. وأيضا هو عقل توجيهي، يعني موجه أيضا، نحن هنا فقط بحدود دائرة المثقف الديني، حتى دائرة المثقف العلماني أيضا موجه، تجد المثقف الماركسي هو موجه من خلال المولدات، مثل المولدات الماركسية، بحيث النظرية الماركسية مهيمنة على عقله وتوجهه ويحاول يفسر الأشياء بهذه الطريقة. فيما يتعلق بالمثقف الديني، أهم الموجهات اللي تداول تأثيرها على عقل المثقف الديني هو النص. فالنص هنا بالحقيقة موجه للعقل المثقف وليس مكون. هذا الفرق ما بين المثقف، العقل المثقف والعقل الفقيه. العقل الفقيه علاقته بالنص هي علاقة تكوينية، يعني أن النص يشكل عنصر تكوين في عقل الفقيه، لكنه لا يشكل عنصر تكوين في عقل المثقف. بينما النص بالنسبة إلى العقل المثقف لا يمثل عنصر تكوين وإنما عنصر توجيه. لهذا حينما يتحدث المثقف في الغالب لا يربط الأمور في النصوص، لا تكون النصوص حاضرة عنده مثل ما هو الحال عند الفقيه، ولكن المعلومات الأخرى اللي يأخذها من هنا وهناك، اللي يطلع عليها من الوقائع، من التجارب الحياتية، من مختلف هذه الموارد اللي نعبر عنها بشكل عام بالواقع، هي اللي يشكل عنده عنصر التكوين. فإذا هو موجه من قبل النص، وأيضا يكون ذهنه بالحقيقة مكون من قبل الواقع، فعنصر الواقع مكون للعقل المثقف، والنص يكون موجه لهذا العقل. طيب باختصار تحدثنا عن المرتكزات المعرفية للمثقف والفقيه، وقلنا هذه المرتكزات هي عبارة عن المصدر المعرفي والآلية المعرفية والمولدات المعرفية، وتحدثنا عن المصدر المعرفي وتحدثنا عن الآلية المعرفية. باختصار المصدر المعرفي اللي تحدثنا عنه، المصدر المعرفي عند الفقيه كما ذكرنا هو النص، يعني أن الفقيه يعتمد بالدرجة الرئيسية على النص، ولهذا يشكل النص هو المصدر الأساس لذهنية الفقيه أو لعقل الفقيه. في حين فيما يتعلق بالمثقف نلاحظ أن المصدر المعرفي بالنسبة له في الأساس هو عبارة عن الواقع وليس النص. المثقف الديني يعد أنه الواقع هو المصدر الرئيسي، المصدر الرئيسي من حيث التكوين، وقلنا أنه الفارق بين ذهنية أو بين عقل المثقف وعقل الفقيه، عقل المثقف من الناحية التكوينية مكون من الواقع نفسه، يعني من مكونات الواقع، يعني أن المعارف التي تأتي له في الأساس إنما هي من الواقع، في حين فيما يتعلق بعقل الفقيه المعارف الأساسية التي تأتي إنما هي من النص، وهذا الفارق الأساس. لكن المثقف الديني أيضا يعتمد على النص كمصدر توجيهي، مصدر توجيهي وليس مصدر تكويني، يعني من حيث المصدر التكويني فيما يتعلق بالفقيه هو النص، ومن حيث المصدر التكويني فيما يتعلق بالمثقف هو الواقع، ويضاف إلى الواقع باعتباره هو مثقف ديني وليس مثقف علماني، يضاف إلى الواقع النص كمصدر توجيهي وليس مصدر تكويني، مصدر للتوجيه وليس مصدر للتكوين. وذكرنا طبعا أنه الفارق ما بين مصدر تكويني ومصدر توجيهي أنه هذا موجه وذاك مكون، يعني أنه المعلومات الأساسية، أغلب المعلومات اللي موجودة مثلا في ذهن الفقيه إنما هي مردها إلى النص بشكل أو بآخر، لكن هذا ما موجود عادة عند المثقف الديني، اللهم إلا إذا كان هذا المثقف الديني هو أيضا في نفس الوقت فقيه، يعني أحيانا يكون المثقف الديني هو فقيه وهو مثقف ديني، أو العكس، الفقيه يكون مثقف، ممكن أن يكون فقيه تعبر عنه هو مثقف، وأيضا تقول أن المثقف هو في نفس الوقت فقيه، فتشكل عند الحالتين، يعني تشكل عند حالة التوجيه وحالة التكوين، كما هو ملاحظ عند عدد من العلماء ممن يتصفون بهذه الصفة في الوسط السني. مثلا عندك محمد عبدي يحمل مثل هذا الوسط، عندك رشيد رضا يحمل مثل هذا الوسط، عندك في الوسط الشيعي مثلا شيخ صدر وشيخ مطهري مثلا يحملان مثل هذا الوسط اللي ذكرناه، كونهم عبارة عن مثقفين وأيضا فقهاء في نفس الوقت، فيعتمدون على النص من حيث الجانب التكويني، ويعتمدون أيضا على النص من الجانب التوجيهي، وأيضا يعتمدون على الواقع من جانب التكويني كعنصر تكويني باعتبارهم أنه مثقفين. هذا فيما يتعلق أنه من حيث المصدر. من حيث الآلية، الآلية كآلية كأداة اجتهادية، كأداة تعتمد على المصدر، أداة معتمدة على المصدر. ذكرنا فيما يتعلق بالفقيه أن الآلية اللي يعتمد عليها هي الآلية اللي أطلقنا عليها بالآلية البيانية، آلية بيانية لغوية، لأنه يعتمد على لغة النص، بالنتيجة على الجوانب اللفظية للنص، ماذا يعني هذا اللفظ في داخل النص بالنسبة له، فيكون معرفته من خلال النص عبر هذه الطريقة اللي يطلق عليها بطريقة الاجتهاد المتعارف عليها. طبعا طريقة الاجتهاد أو هي نفس الآلية اللي يمارسها بكل مضامينها مما تتعلق في مشكلة الدلالة ومشكلة الشمل، هذه اللي عادة يواجهها الفقيه. فيما يتعلق بالمثقف الأمر يختلف، أنه الآلية إذا صح التعبير إذا عبرنا عنها بالآلية الاجتهادية اللي يستخدمها، قلنا أنها عبارة عن آلية عقلائية وما سميناها عقلانية، لكن هي تشابه صورة كونها عقلانية، يعني أنه يمارس الطريقة العقلائية أو سميها إن شئت العقلانية بنوع من التسامح. وأنا ذكرت ليش ما سميناها عقلانية وإنما سميناها عقلائية، عقلائية نقدية أيضا كذلك موجهة أيضا. الآلية اللي مستخدمة آلية تعد أنه عقلائية من حيث أنه يمارس العقل في معرفته، في الدلالات المعرفية أو في علاقته بالمصدر المعرفي اللي هو عبارة عن واقع، يعني حينما يحصل من مكونات الواقع من المعارف إنما يمارس هذه الطريقة أو يحللها بطريقة العقل، بالطريقة اللي عبرنا عنها بالطريقة العقلائية، ما سميناها أنها العقلانية لكن هي بالنتيجة تلتصق في هذا الجانب، في جانب ما يطلق عليه بالعقلانية. كذلك قلنا أنه نقدية هي أيضا باعتبار أن عقلية المثقف هي عقلية مفتوحة، كونها مفتوحة ومطلعة أنه واسعة الاطلاع على مختلف المعارف، فهذا الشكل عنده في النوع من النقد لكون أنه يكون مطلع كثير، فبطبيعة الحال بشكل آلي يصبح عنده نوع من النقد، يعرف يعني ويحلل ويمزج مثلا ويركب بين المعلومات ويحصل على نتائج، وأيضا موجهة سواء أنه من خلال توجيهات العقل المبادئ العقلية اللي يحملها أو توجيهات النص بشكل عام، يعني عموميات النص مثلا مسألة المقاصد وغير المقاصد داخلة في هذا الجانب. فيما يتعلق بالمولدات، المولد المعرفي أو المولدات المعرفية عند الفقيه نطلق عليها بأنها عبارة عن مولدات ماهوية بيانية ماهوية، يعني الآلية المعرفية اللي قلنا هي آلية لغوية تعتمد على النص، لكن تعتمد على النص بشكل معين من الاعتماد أو الطريقة الاجتهادية اللي تمارسها عقلية الفقيه، أنه تمارسها بطريقة معينة، وهو أنه تحويل مثل ما ذكرنا تحويل الجزئيات اللي متعلقة في النص، تحويل هذه الجزئيات مما هي جزئيات وانتزاعها وتحويلها إلى نوع من الكليات، بحيث تكون هذه الكليات قابلة للتطبيق بحسب وجهة نظر الفقيه، قابلة للتطبيق في مختلف الأزمنة وفي مختلف الأمكنة، يعني يحول الجانب الجزئي مما هو جزئي إلى ما هو كلي. وهناك أيضا قاعدة أصولية عادة يعتمد عليها الفقهاء فما تقرر أنه في أصول فقه، القاعدة التي تقول العبرة في عموم اللفظ وليس بخصوص السبب، يعني أحيانا مثلا ينزل حكم معين متعلق بحادثة أو بمورد معين، فالفقيه يأتي لا يهمه هذا المورد وإنما يهمه اللفظ هذا العام اللي مذكور فيما يتعلق بذات المورد أو بتلك الحادثة، من هذه يحوله مما هو جزئي متعلق في جزئية معينة وفي حادثة معينة إلى ما هو كلي، وبالتالي يجعل منه قابل للتطبيق في مختلف الأزمنة ومختلف الأمكنة. فالطريقة عبرنا عنها طريقة ماهوية، يعني يخلق من الجزئيات كليات ماهويات، يعني حينما نقول ماهية، الماهية عبارة عن نوع من الطبائع، يعني طبائع ثابتة، والطبائع الثابتة تتصل بالكلية، إلها طبيعة خاصة، مثل نقول مثلا طبيعة البشرية، إنما ما متعلقة بزيد وعمرو وإنما بالبشر ككل، فنقول هذه ما هي إنسانية، ما هي بشرية. فكذلك هنا حينما يتحول الجزئي إلى كلي إنما يتحول إلى نوع من الطبيعة العامة، طبيعة عامة ثابتة، وبالتالي لما تكون إنه طبيعة عامة ثابتة قابلة للتطبيق في مختلف باعتبار لها نوع من الثبات، فقابلة للتطبيق في مختلف الأزمنة والأمكنة. هذا فيما يتعلق بالمولدات المعرفية والمولد المعرفي فيما يتعلق بعقل الفقيه. أما فيما يتعلق بالمولد المعرفي للمثقف، نستطيع أن حصره باعتبار هو يعتمد على المصدر المعرفي اللي عبرنا عنه بالواقع. معارفه أغلب معارفه إنما مستمدة من الواقع، يعني هو يستفيد من الواقع لإنتاج المعرفة اللي بالنتيجة هو يعتمد عليها، أو أن المكون الذهني لعقلية المثقف أن هذا المكون إنما هو مستمد من الواقع، فحيث أنه يعتمد على الواقع لهذا يكون المولد المعرفي عنده عبارة عن ما نطلق عليه بالتجربة والخبرة البشرية، يعني هو يستفيد بالنتيجة من التجارب البشرية ومن الخبرات البشرية. والتجارب البشرية والخبرات البشرية تارة تكون داخلية وتارة أخرى تكون خارجية، وهذا عادة ما يعتمد عليه المثقف بشكل كبير. فهو يعتمد مثلا على التاريخ الإسلامي بالذات كتجربة بشرية يعتمد عليها ويستخلص منها كثير من المبادئ كمولدات، وأيضا يعتمد على التجربة الغربية وأيضا يستخلص من عندها مبادئ وبالتالي مولدات. فتلاحظ أنه ذهنيته هي ذهنية تستخلص عدد من المبادئ، مبادئ أحيانا داخلية مثل ما ذكرنا إسلامية، وأحيانا أيضا مبادئ ممكن هي تكون مستمدة من الغرب، مبدأ الحرية، مبدأ الديمقراطية، مبدأ المساواة، ومبادئ كثيرة. هذه تعد منتجات بشكل أو بآخر هي منتجات غربية، لكنها تشكل للمثقف صورة لها من الأهمية، بحيث كثير من الأحيان أنه يعتمد على مثل هذه المبادئ ويعتبرها وكأنها نتاج صحيح وأثبتت التجربة صحتها على الأقل إلى مدى معين، بهذه الصورة فيعتمد عليها. وكذلك فيما يتعلق بالتاريخ الإسلامي، يعني ما أنتجه التاريخ الإسلامي من تجارب ناجحة فهو أيضا يعتمد عليها. مثلا أحيانا يعتمد فيما يتعلق بالمجال السياسي، يعتمد على مجال الخلافة الراشدة بما تحمل هذه الخلافة مثلا من العدالة، من النزاهة مثلا، من الزهد وما إلى ذلك من هذه القيم. فدائما هو يجعل من ذلك مولد يسعى إلى محاولة إعادة بناء دولة إسلامية تحمل مثل هذه المواصفات. هذا ما يحلم به بشكل عام المثقف الديني، يعني يأخذ من هذه المبادئ كأساس ويحمل من هذه التجربة ويستخلص من هذه المبادئ، ومن ثم يحاول أن يستفيد منها بشكل أو بآخر. على العموم أهم المبادئ اللي يعتمد عليها كمولدات المثقف الديني نستطيع أن نحصرها في جانبين، جانب نعبر عنه بمنظومة القيم، وعادة منظومة القيم أثر فيها القيم الأخلاقية، وكذلك ما يسمى بنظرية الاستخلاف. يعني نظرية الاستخلاف ونظرية الخلافة تعد جزء مهم جدا من ذهنية المثقف الديني. تلاحظ المثقفين بمختلف كثير من الأحيان يركزون على هذا الجانب. ملاحظ هذا الجانب عند محمد عبده، اللي جو من بعد محمد عبده، إلى حتى المعاصرين عند الشهيد الصدر، غير الشهيد الصدر، الشريعة غيره، يركزون على هذا الجانب، نظرية الاستخلاف أو نظرية الخلافة، الخلافة الربانية، يعني في كل ما تحمله من مسؤولية أنه الإنسان عنده أمانة بالنتيجة وهو كفيل بحمل هذه الأمانة، وبالتالي هو خليفة الله عز وجل، وعليه في هذه الخلافة أن يثبت جدارته بشكل أو بآخر، وبالتالي عليه أن يتحمل ما أطلقنا عليه بمنظومة القيم من العدالة، من الرحمة، من التعاون، من كثير من هذه المبادئ اللي تعد هي من ضمن القيم الخلقية، واللي عادة يعتمد فيها كثير من الأحيان أيضا على موجهات النص. يعني موجهات النص نفسها في حد ذاتها أيضا هي تشكل فيما تشكله من مولدات أيضا كموجهات. فموجهات يعني بمثابة هي مولدات، حينما نقول مولدات ممكن أن تعني بمعنى مولدات تكوينية كما تأخذ من الخبرة، وموجهات موجهات عامة هي تعمل بمثل ما تعمل به المولدات. موجهات مقاصد مثلا الشريعة تعد موجهات معينة، يأخذ هذه الكليات من المقاصد ويتعامل معها ككليات ويحاول أن يطبقها بشكل أو بآخر على الواقع بصورة عامة، لأنه موجهات فبالتالي تنير بظل هذه الموجهات. وكذلك مثلا عندك موجهات الإيمان مثلا بالله عز وجل، مسألة مهمة جدا، مسألة العمل الصالح مسألة مهمة جدا، من حيث أنه كموجهات يعني يأخذ مسألة الإيمان ويأخذ مسألة العمل الصالح بشكل عام ويحاول يسعى إلى تطبيقها ويدعو لها بشكل أو بآخر. هذا فيما يتعلق بالمولدات المعرفية بخصوص المثقف الديني. إن شاء الله نكمل الموضوع عن شيء الجلسة المقبلة، والحمد لله رب العالمين.